بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم على رسول الله محمد بن عبد الله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة، وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فحياكم الله جميعا في هذا المجلس وهذا اللقاء السادس من لقاءات التعريف بالنبي الشريف عليه الصلاة والسلام. وكنا ولا نزال في الفصل المتعلق بالصفات الخلقية، وقد مضى في اللقاءات السابقة 6 مباحث تتعلق بهذا الباب. وفي هذا اليوم إن شاء الله نواصل ما يتعلق بهذا الموضوع، فنبدأ على بركة الله مستعينين به. المبحث السابع وهو الذي وقفنا عليه، طيب رائحة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المبحث له تعلق بالصفات الخلقية، وسيأتي بيان ذلك بعد قليل. وقد جاء في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من رائحة النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم. وعن جابر بن سمرة قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى، يعني صلاة الظهر، ثم خرج إلى أهله وخرجت معه، فاستقبله ولدان، يعني صغار، قال: فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا، قال: وأما أنا فمسح خدي، قال: فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار، والحديث رواه مسلم في الصحيح. وجؤنة العطار هي الوعاء الذي يكون فيه متاع العطار. وقال أنس رضي الله عنه، وهذا هو الشاهد الذي أريد أن ننتبه إليه، وهو وجه تعلق هذا المبحث بهذا الفصل، طيب الرائحة أدرجناها في الصفات الخلقية. يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر في طريق من طرق المدينة عرف بريح الطيب، والحديث سنده صحيح رواه أبو يعلى وغيره. يقول أهل العلم: كانت هذه الريح الطيبة صفته صلى الله عليه وسلم وإن لم يمس طيبا، يعني كان شيء خلقي، وإن لم يمس طيبا كانت تنبعث منه رائحة طيبة. ومع هذا فكان يستعمل الطيب زيادة في الطيب، كان يستعمل الطيب في كثير من الأوقات مبالغة في طيب رائحته، لأنه عليه الصلاة والسلام يلاقي الملائكة ويأخذ الوحي الكريم ويجالس المسلمين. وإن كان الناس يأنفون من رائحة العرق ويجتهدون في استعمال ما يزيلها أو يخففها، فقد كان عرق النبي صلى الله عليه وسلم طيبا من الطيب. يقول أنس رضي الله عنه وهو خادمه الذي خدمه 10 سنوات، يقول: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا، قال يعني من القيلولة، قال: فعرق وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أم سليم، ما هذا الذي تصنعين؟ قالت: هذا عرقك، نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب، رواه مسلم في الصحيح. وكان هذا العرق مع طيبه يتوهج ويتلألأ، كما قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ، والحديث أيضا في صحيح مسلم. ومع هذا كله فقد كان صلى الله عليه وسلم حريصا على الطيب مرغبا فيه. قال عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة، رواه أحمد بسند صحيح. وعن عائشة أنها جعلت للنبي صلى الله عليه وسلم بردة سوداء من صوف، قالت: فلبسها فلما عرق فوجد ريح الصوف طرحها، وكان يحب الريح الطيبة، وهذا هو الشاهد، كان يحب الريح الطيبة، والحديث رواه أبو داود بسند صحيح. وكان طيبه صلى الله عليه وسلم ليس مقتصرا على الحياة، بل كان طيبه في الحياة وبعد الممات. فحين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر في طائفة من المدينة، فجاء فكشف عن وجهه فقبله وقال: فدا لك أبي وأمي، ما أطيبك حيا وميتا. وقالت عائشة رضي الله عنها: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه بين سحري ونحري. قالت: فلما خرجت نفسه لم أجد ريحا قط أطيب منها. والحديث في مسند أحمد بسند صحيح. وبين صلى الله عليه وسلم أن أفضل الطيب المسك، فقال: في المسك هو أطيب الطيب، رواه مسلم في الصحيح. وكان عليه الصلاة والسلام أو من هديه وسنته أن من أهدي إليه طيبا أو من أهدي إليه طيب فالسنة قبوله، لأنه صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب، قال: من عرض عليه ريحان فلا يرده، رواه مسلم. وفي لفظ عند النسائي وأحمد قال: من عرض عليه طيب فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. ويتأكد استعمال الطيب واستحباب ذلك يوم الجمعة وفي مجامع الناس وعند تغير الرائحة. وورد في هذا نصوص مشهورة في كتب السنة. طيب، هذا ما يتعلق بهذا المبحث، وهو طيب النبي وطيب رائحة النبي صلى الله عليه وسلم. ننتقل بعد هذا إلى المبحث الثامن من الصفات الخلقية، وهو صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فقد كان عليه الصلاة والسلام حسن الصوت، يأسر سامعه ويشده بحلاوته. والصوت الحسن تهش له الأسماع وتميل له القلوب لحسن وقعه وجمال جرسه. قال البراء بن عازب رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والتين والزيتون في العشاء، قال: فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. والحديث متفق عليه. وكان عليه الصلاة والسلام ذا صوت جهوري. قال النعمان بن بشير: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار. قال النعمان: حتى لو كان رجل في أقصى السوق سمعه، وسمع أهل السوق صوته وهو على المنبر عليه الصلاة والسلام. وقال عبد الرحمن ابن معاذ التيمي: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى، ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا، فطفق يعلمهم مناسكهم، إلى آخر الحديث، وهو في سنن أبي داود بسند صحيح. وكان عليه الصلاة والسلام يرفع صوته إذا دعت الحاجة لذلك، إما لبعد أو كثرة جمع أو غير ذلك. كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم، رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة، يعني حان وقت الصلاة. قال: ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثة. وهذا الحديث في الصحيحين، وقد بوب عليه الإمام البخاري في صحيحه قال: باب من رفع صوته بالعلم. وقال طارق المحاربي: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاز وأنا في بياعة أبيعها، قال: فمر وعليه جبة له حمراء وهو ينادي بأعلى صوته: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ورجل يتبعه بالحجارة قد أدمى كعبيه وعرقوبيه وهو يقول: يا أيها الناس لا تطيعوه فإنه كذاب. والحديث رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح. فهذه النصوص وغيرها تدل على هذا الأمر الذي جبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من صفاته الخلقية مما يتعلق بصوته. وجهارة الصوت مما يمدح في السيد والمقدم أن يكون جهوري الصوت، ليكون أوقع في القلوب وأهيب في النفوس، وقد كانت العرب تتفاخر بذلك. ومن ذلك قول العجير السلولي: جهير وممتد العنان مناقل، بصير بعورات الكلام خبير، لو أن الصخور الصم يسمعن صوته لرحن وفي أعراضهن فطور. وقد جاء في وصف أم معبد الخزاعية للنبي صلى الله عليه وسلم، ووصفها طويل في حديث طويل، أنها قالت: وفي صوته صحل، وفي صوته صحل. والصحل هو الصوت إذا كان فيه بحة وغنط. وقالت أيضا تصفه: إذا صمت فعليه الوقار، وإذا تكلم سما وعلاه البهاء، كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن، حلو المنطق فصل لا نزر ولا هذر أجهر الناس عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث في سنده ضعف كما ذكر ذلك أهل العلم، لكن في بعض ألفاظه وعباراته ما يشهد لها من الأحاديث الأخرى. طيب، ننتقل بعد هذا إلى المبحث التاسع من الصفات الخلقية، وهو خاتم النبوة. وخاتم النبوة هذا إحدى علامات النبي صلى الله عليه وسلم التي يعرف بها عند أهل الكتاب. قال جابر بن سمرة رضي الله عنه: رأيت الخاتم عند كتفيه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده، رواه مسلم، يعني يشبه لونه لون سائر أعضائه. وسئل أبو سعيد الخدري عن هذا الخاتم، خاتم النبوة، فقال: كان في ظهره بضعة ناشزة، وهذا رواه الترمذي في الشمائل بسند حسن، يعني قطعة لحم ظاهرة مرتفعة. وقد وردت أحاديث كثيرة في هذا الخاتم لا أطيل بذكرها، ولكن أذكر خلاصتها. فبمجموع الأحاديث الواردة في خاتم النبوة مما ذكرناه ومما لم نذكره تركناه اختصارا، يتحصل إلينا أو يتحصل عندنا خلاصة، وهي أن خاتم النبوة هذا هو عبارة عن قطعة لحم بارزة على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بين كتفيه، وهو إلى الكتف الأيسر أقرب، وكان حجمه بقدر بيضة الحمامة، هذا من حيث الحجم. وأما من حيث اللون فكان لونه أبيض بلون جسده الشريف كما سبق في الحديث. وكان حول هذا الخاتم وهذه البضعة كان حوله شعرات مجتمعات وخيلان سود تشبه الثآليل. خيلان، الخيلان جمع خال، وتسمى الشامة، النقط السوداء هذه يسميها الناس الشامة، تسمى الخال وجمعها خيلان. فهذا هو وصفه، وصف أعني خاتم النبوة، وهذا مما يتعلق بصفاته الخلقية عليه الصلاة والسلام. طيب، بعد هذا ننتقل إلى المبحث العاشر والأخير في هذا الفصل، وهو الصفات الخلقية، ألا وهو رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن تحددت عندنا معالم خلقه وخلقته وذاته الشريفة وجسده الطاهر الطيب، هل يمكن أن يرى؟ الجواب: هذا المبحث أجعله في مطلبين. المطلب الأول رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة، وقد كثر الكلام في هذه المسألة، وقد يعني جزم المحققون من أهل العلم بأن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة في الدنيا بعد موته، انتبه إلى هذه القيود، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة في الدنيا بعد موته غير ممكنة. ويدل على ذلك أمور، منها أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات، وجسده في قبره في المدينة إلى يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر، والحديث رواه مسلم. الأمر الثاني أن هذا لم ينقل عن أحد من الصحابة باستقراء جيل الصحابة وما أكثرهم، وهم أفضل القرون، وهم أشد الأمة حبا واتباعا واقتداء برسولها عليه الصلاة والسلام، لم ينقل هذا عن أحد منهم. وهكذا أهل القرون الفاضلة: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذه القرون الفاضلة لم نجد لأحد منهم أنه نقل عنه هذا الأمر. يقول الحافظ السخاوي رحمه الله ويتكلم عن هذه المسألة، قال: لم يصل إلينا ذلك، يعني أن أحدا ادعى وقوعها، لم يصل إلينا ذلك عن أحد من الصحابة ولا عن من بعدهم. ثم ذكر مثالا، قال: وقد اشتد حزن فاطمة، يعني بنت النبي صلى الله عليه وسلم، اشتد حزنها عليه حتى ماتت كمدا بعده بستة أشهر على الصحيح، وبيتها مجاور لضريحه الشريف، ولم تنقل عنها رؤيته في المدة التي تأخرتها عنه. طيب، واضح؟ هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أنه يلزم من ذلك، يعني لو قلنا بإمكان رؤيته وأن من الناس من الصالحين أو الأولياء كما يقال أو كذا أنه يرى النبي عليه الصلاة والسلام يقظة في حياته، لو يعني فرض ذلك، فإنه يلزم منه أن من رآه أن يعد من الصحابة، لأن ضابط الصحبة انطبق عليه، من هو الصحابي عند أهل العلم؟ هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، فهذا الضابط والتعريف الآن انطبق عليه فصار هذا من الصحابة، وهذا يلزم عليه أن الصحبة باقية إلى يوم القيامة، وهذا الأمر في غاية السقوط. وقد أشار إلى هذا المعنى الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. وما ينقل في ذلك هو الحقيقة عبارة عن حكايات وأخبار لا خطام لها، والظاهر أنها تلبيسات من الشيطان أو أوهام وخيالات من النفس. طيب، هذا المطلب الأول وهو رؤيته صلى الله عليه وسلم في اليقظة. المطلب الثاني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وقد ورد في هذا أحاديث، منها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني فقد رأى الحق، فإن الشيطان لا يتكونني. والحديث متفق عليه أيضا. فأفاد هذان الحديثان أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم على صفته التي كان عليها في الدنيا فهذا رؤياه حق، والشيطان لا يتصور بصورته صلى الله عليه وسلم الحقيقية. وأما من رآه على غير صورته فهذا منامه أضغاث أحلام، يعني لو إنسان رأى شخصا في منامه حليق اللحية وقال: أنا رسول الله وأدعوك إلى كذا وكذا، فهذا ليس على حقيقته وعبارة عن يعني من الشيطان وأضغاث أحلام. إذن الخلاصة، هل يمكن أن يرى عليه الصلاة والسلام في المنام؟ الجواب نعم، يمكن أن يرى في المنام، ويمكن أيضا أن يتمثل الشيطان في صورة يظهر بها أنه رسول الله. طيب، ما العلامة الفارقة؟ العلامة الفارقة أن يرى على صورته الحقيقية. ومن هنا انتبه، من هنا تأتي وتبرز فائدة ما نحن فيه، تأتي وتبرز فائدة دراسة هذه الصفات الخلقية للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذه من الفوائد. فإن من درس وعلم هذه الصفات الخلقية وكيف كان جسده وخلقه وذاته عليه الصلاة والسلام، فإنه يميز بين الصورة الحقيقية والصورة المدلسة، وهذا يستفيد منه في المنامات والرؤى. واضح؟ ومن أكرمه الله برؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام بصورته الحقيقية، الصورة والأوصاف التي سبقت معنا في المباحث السابقة، فهذه رؤيا حق ورؤيا صدق، وهي من المبشرات التي تسر المؤمن، وهذا من فضل الله. ويذكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قل ليلة تأتي علي إلا وأنا أرى فيها خليلي عليه الصلاة والسلام ثم تدمع عيناه، رضي الله عنه، ونسأل الله من فضله. وقد ورد عن يزيد الفارسي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم زمن ابن عباس، هذا من التابعين كان معاصرا لابن عباس، فرآه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، قال: فجئت إلى ابن عباس فقلت: إني رأيت رسول الله في النوم. قال ابن عباس: فإن رسول الله كان يقول: إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي، فمن رآني في النوم فقد رآني. فهل تستطيع أن تنعت لنا هذا الرجل الذي رأيت؟ قال يزيد: فقلت: نعم. فوصفته، وصفه كما رآه في المنام. فقال ابن عباس: لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا. هذا الخبر رواه أحمد وغيره، يعني أن الصفة كانت مطابقة للحقيقة. وأيضا كان محمد ابن سيرين التابعي المعروف والمشهور بتعبير الرؤى، ذكروا عنه أنه إذا قص عليه رجل في منام يقول: إني رأيت في المنام أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: صف لي الذي رأيته، فإن وصف له صفة لا يعرفها قال: لم تره. فهذا كان منهجا سلفيا متبعا. فإذا هذا هو الخلاصة في هذين المطلبين أو هذا المبحث، وهو رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلناها في مطلبين: رؤيته في اليقظة ورؤيته في المنام. وأما حديث، نبه على حديث: لا تمس النار مسلما رآني أو رأى من رآني، فهذا حديث ضعيف رواه الترمذي وضعفه أهل العلم. وبهذا تمت 10 مباحث بحمد الله تعالى في بيان الصفات الخلقية للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانت تلك المباحث شذرات عاطرة في صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية. إن فاتكم أن تروه بالعيون فما يفوتكم وصفه، هذه شمائله، مكمل الذات في خلق وفي خلق وفي صفات فلا تحصى فضائله. وما أحسن قول حسان بن ثابت رضي الله عنه، وأحسن، يقول هذا في النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يمن علينا بفضله، وأن يرزقنا رؤيته في المنام، ويفرحنا ويقر أعيننا بذلك، وأن يجمعنا به في الآخرة، ويسقينا بيده الشريفة شربة من حوضه المورود، ويحشرنا تحت لوائه المعقود، إنه سميع مجيب. وبالله التوفيق، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.